نكمل أيها الإخوة الأحاديث في بلوغ المرام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة يعني أحب أن أذكر أيضا مما استثني في اقتناء الكلب. احنا قلنا أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كما جاء في الحديث إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. بعض أهل العلم ألحق بها كلب الحراسة، حراسة البيوت. قالوا إذا كان الكلب أبيح اقتناؤه ليحرس الماشية وهي بهيمة، فابن آدم أكرم على الله وأولى بالعناية، فلو احتاج شخص أن يقتني كلبا ليحرسه في بيته، لنفرض أنه في منطقة أو في بلد وفيه رعب وفيه خوف وقلاقل، وقد يتسلط اللصوص عليه في الليل أو يروعونه مع أهله ونحو ذلك، فأضطر أن يقتني كلبا ليحرسه في بيته، فلا حرج، لا حرج في ذلك. هذا ألحقه به أهل العلم، وقد ذكر هذا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا مما يجوز من اقتناء الكلب ما يستفاد من بعض الكلاب في اكتشاف المخدرات والمسكرات. بعض الكلاب لها خاصية، تأتي مثلا عند بعض السيارات تشم بعض الصناديق أو كذا فتنبح أو كذا، فتفيد إن فيه مخدرات أو فيه مسكرات وضعت في هذا الصندوق أو في هذا الكيس ونحو ذلك، أو حتى في أمور إرهابية في مثلا مفجرات أو نحو ذلك. أيضا اقتناؤها في مثل هذا لا حرج فيه، اقتناؤها وتدريبها على هذا الشيء لا حرج فيه. أما عاد مسألة البيع فقد ذكرت بالأمس كما قال صلى الله عليه وسلم، أن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، سواء عاد يعني مما يباح اقتناؤه أو ما لا يباح اقتناؤه، هذا لا يجوز. ومثله الهر، ومثله مهر البغي، ومثله حلوان الكاهن إلى غير ذلك. أيضا معنا في الأحاديث هذه جملة من البيوع المحرمة. الأصل كما قلنا أيها الإخوة في البيوع هو الحل، ولذلك الحافظ بن حجر إمام فقيه قال باب شروط البيع وما نهي عنه، فهو الآن يذكر الأحاديث التي فيها النهي عن بعض التي فيها النهي عن جملة من صور البيع المحرمة، فنسمع الآن ما يتيسر منها.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على بيوع نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، لما فيها من الأوضار ولما فيها من المساوئ، ولأنها تخالف أصول الشريعة في الاجتماع والمحبة والرفق بين المؤمنين والتعاون على الخير. فأولها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الفضل في لغة العرب بمعنى الشيء الزائد الذي لا حاجة للإنسان به، فأخذ بهذا أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع فضل ماء عنده. فلو أن مثلا عنده بئر والماء فيها كثير، أو أنه يمر بجواره نهر أو نحو ذلك، لا يجوز أن يحوزه إلى نفسه ويمنع الناس منه. فكون أنه يسمح لفلان أن يدلي بدلوه في هذه البئر وجدها وحازها عنده، أو مثلا هذا الماء الذي اجتمع مثلا كانت أرضه منخفضة قيعان وفيها ماء كثير واحتاج بعض الناس أن يأخذ منها ماء، فلا يمنع، لا يحل له أن يمنع، إلا إلا في حالة لو أنه حازه إليه، لو أنه مثلا أخذ الماء وجعله مثلا في مثلا أشراب، أو مثلا في وايتات ماء كما يقولون الآن وايت ماء، أو في صناديق أو نحو ذلك، نعم حازه إليه وبذل الدينار والدرهم فيه، نعم لا يحل. أو أن اشترى مكينة ماطور وركبه على هذه البئر، فما في شك أنه ما يمكن واحد يشغل هذا الجهاز ويسحب الماء ويأخذه له إلا أن يستأذن منه، لكن كون أنه يأتي ويشاركه في هذه البئر التي ما بذل فيها جهدا وجدها سابقة فلا يجوز له أن يمنع. لكن لو أنه هو الذي حفر البئر وطواها، يعني جعل فيها الحجر حتى لا ينهد التراب عليها، فإنه نعم يعتبر يعد والحالة هذه قد حازها. أما في العموم يجب أو ينبغي على المؤمن أن يرفق بأخيه وأن يتعاون على الخير، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كثر ذنوبه فعليه بسقي الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا رضي الله عنه إلى أن يسقي الماء عن أمه كما هو في الحديث المشهور الصحيح. المهم أيها الإخوة، هذا من الأعمال الصالحة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الماء كما هو معروف، والكلأ يعني العشب. ما يجوز الإنسان يأتي في مثلا وادي وفي عشب ويأخذ نصفه ويترك الباقي للناس، هذا ليس له في حق، هذا لا يجوز له. ثم أيضا نحن والله الحمد الآن في أنظمة وفيه لوائح من قبل الدولة، وفي كثير من الدول يضعون لوائح والشروط، لا يجوز الإنسان أيضا أن يتعداها، بل يجب عليه أن يلتزم بها. كذلك النار، لو وجدت نار موقدة مثلا لا يجوز أن يأخذها له، أو ما يعين على إيقاد النار مثل بعض أعواد الشجر أو بعض الحجر أو نحو ذلك، إذا احتج إليه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. أيضا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: بيع ضراب الجمل. الضراب يعني المقصود به نزوء الفحل على الناقة، الفحل من الجمال، أن ينزو على الناقة، لا يجوز أن يبيع ذلك. مثل يقول: والله لا أترك جملي ينزو على ناقتك يا فلان إلا بكذا وكذا، هذا حرام لا يجوز. وقد دل عليه أيضا حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهذا أيضا حديث عام، سواء في الجمل أو في الثور مع البقر أو في التيس مع الماعز أو الحمار أكرمكم الله مع الأتان، لا يجوز الإنسان أن يبيع الضراب، كل يعني ضربة أو كل نزوء أو يعني أن يقع عليها بقيمة فلانية، هذا لا يجوز. حتى ولو قال إن هذا الفحل من الإبل أو هذا الثور يعني قيمته غالية وفيه كذا وكذا، حتى لو كان هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. قال العلماء لأمور: أولا أنت لم تخلق هذا الماء الذي فيه، الماء الذي خلقه والله سبحانه وتعالى، أيضا نشاطه وكونه ينزو على الأنثى هذا ليس منك، الله عز وجل هو الذي، أنت ما الذي قدمته، ما الذي صنعته، أنت لم تصنع شيء. نعم أطعمته اهتممت به، نعم، لكن كونك لا ترضى بهذا إلا بمبلغ من المال هذا حرام ولا يجوز. وإن كان بعض الناس هداهم الله يعني يشترط ويقول لا بكذا وكذا، هذا حرام أيها الإخوة، وليس خاصا بالجمال، سواء جمال أو ثور أو تيس أو فحل من الضأن يعني من الغنم أو حمار أو نحو ذلك، لا يجوز له. أو حتى في الخيل، ما يعني ينزو خيله على مهرة كذا إلا بكذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز، ولو كانت سلالته مرتفعة وأنه يعني اشتراه بقيمة غالية، حتى ولو كان هذا حرام ولا يجوز. أنت لا تريد، أغلق عليه وخلاص، ما هو لازم، المفترض أنك تعطي، وهذا ما الذي ينقصه، ينزو على ناقة فلان وفلان وفلان، هل نقص منه شيء؟ ما نقص منه شيء. لكن لنفترض أن نفسك ضعفت ولم ترضى إلا بالدينار والدرهم أغلق عليه الحظيرة أو الحوش ولا تجعل ينسو. أما تأخذ مبالغ على الناس هذا حرام ولا يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى عن ضراب الجمل، هذا لا يجوز. العلماء استثنوا من هذا صورا، قالوا لو كان هذا الضراب يلحق به ضررا، مثلا أن كلما أكثر هذا الفحل من الجمال قد يضر بصحته، أقول الحمد لله أغلق عليه وليس له داع. أيضا لو كان يثير عنده هيجان أكثر من المتوقع قد يتعبه ويكثر الهيجان، نعم نقول أغلق عليه ولا والحمد لله أنت لست بآثم. المهم لا ترتبط بالدينار والدرهم ولا تمنع إذا كان ليس فيه مضر على الآخرين. الحقيقة يعني تأذنون لي أيها الإخوة يعني بكلمة، أنا أحب أن يعني نرشد ما قد يكون من بيننا من لهم عناية بتربية المواشي سواء في الأغنام أو الأبقار أو الإبل، يعني هناك الحقيقة فإن قلته جهل فهو جهل من جهة، وإن قيل إنه عبث فهو عبث أيضا من جهة وعدم رفق بالحيوان. أذكر أنه اتصل بي يوما أحدهم وأنا لا أعرفه وقال إن ناقته ضربها جمل فلان أو كذا وحملت منه ويريد أن ينزل هذا الحمل. قلت له طيب لماذا؟ قال لا لأن هذا الفحل ما هو طيب وأنا أريد أن تحمل من فحل طيب. طيب وماذا؟ قال أنا مضطر آتي بإبر وأضربها في الناقة كذا إبرة حتى تنزل هذا الجنين من رحمها الذي حملت من ذلك الفحل. قلت يا أخي هذا حرام ولا يجوز، اتق الله عز وجل. قال يا فلان طيب أنا سأحرم يعني منها، أنتظر إلى السنة القادمة حتى. قل الحمد لله أنتظر، هي الحمد لله تحمل وستلد إن شاء الله وتستفيد من حليبها. المهم يعني أصر كثيرا وأنا والله من نفسي قلت هذا حرام وهذا يعني مضرة ويعني سوء ويعني عليه وهذا يعني عليها وهذا لا يجوز. ثم قلت الآن المرأة فينا يا بني آدم لو أنها أرادت أن تنزل جنينها أو مات جنينها في رحمها وهذا يقع، تتعب وتنام في المستشفى أياما ثم تمكث في بيتها وعندها نزيف فكذلك هذه الناقة يا أخي، هذه أنثى وهذا أنثى. المهم أنني تركته والتزمت بكلامي. ضمني مجلس مع بعض أهل العلم والعلم رحم بين أهله وتدارسنا هذه المسألة، فذكر لي بحث علمي قام بعض المشايخ بكتابته وإذا به نعم يؤكد أن هذا حرام ولا يجوز، ثم أضاف أيضا أن في هذا عبثا بالحيوان، هذا فيه عبث، فلان يريد يلا تحمل، طيب الحمد لله تحمل، ما يريد إذن تنزل ثم ينزو عليها فحل آخر، ما يريد وانزل وادخل هذا لا يجوز يا أخي. أين الرفق بالحيوان؟ أين مخافة الله عز وجل؟ سواء يعني في الإبل أو في البقر أو في الغنم أو في غيرها، ما يجوز أيها الإخوة. هذه بهائم، وديننا الإسلام والله الحمد دين الرأفة دين الشفقة، وهي تحس وتتألم. ألم يأتي هذا الجمل لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحائط دخل مع أصحابه، فأتى الجمل ولم يتوجه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رأسه في حضن وفي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى، بكى الجمل، فمسح صلى الله عليه وسلم بين ذفريه يعني بين أذنيه وسكته، ثم قال أين صاحب الحائط؟ قال يا فلان ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا تطعمه وتكثر عليه العمل. وقد رؤي كثير من الحيوانات من هذه تبكي، تبكي بكاء، فالإنسان يتقي الله عز وجل. لكن للأسف كما قلت مجالس يعني يكون فيها جهل من جهة وكذا تلاعب وأن فلان يستطيع وفلان فعل وضحك ومن هالكلام وأمور تسوق الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل. أيها الإخوة ديننا دين الرفق بالحيوان، دين المعاملة الحسنة، والكلام في هذا يطول. أنا ذكرت لهذا مثالا أنه لا يجوز العبث ولا اللعب في هذه البهائم فإنها مسترعات عندك وأنت أخذتها تطعمها وتستفيد منها ولله الحمد. أما هذا فحرام ولا يجوز في شرع الله عز وجل. وأيضا كما قلنا نحن ننطلق أيضا من هذه الأحاديث حرمة ضراب الجمل وعسب الفحل وأخذ الأجرة على هذا، هذا حرام ولا يجوز كما أخبر وكما نهى عن ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رحمة الله للعالمين. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة قال هو الحمل بعد الحمل، وهذا كان مشهورا عند أهل الجاهلية، وله عدة صور، منها أن يقول يا فلان بعتك هذا الحمل أو الحمل بعد الحمل، يعني الذي ستلده هذه الناقة ليس هو وإنما ما سيحمله هذا الحمل في المستقبل، هذا حرام، يعني هذا بيع جهالة، هذا بيع غرر ولا يجوز. وإما أن يجعل زمانا، مثل أن يقول شخص بعتك يا فلان يعني أرضا أو بعتك شيئا وسأسلمه لك بعد حبل الحبلة، يعني عندما تضع هذه الناقة ثم يحمل جنينها مرة ثم يضع، فعند ذلك أعطيك ما تريد، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. قال صلى الله عليه وسلم وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، تنتج هكذا يعني يعني ضبطت وليس تنتج، لا تنتج، ولو قيل تنتج لا حرج، لكن المشهور في الضبط هو بالفتح، ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ البخاري، وهذا له عدة صور. وهذا كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله دل على قاعدة استنبطها العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بيع مجهول فإنه حرام منهي عنه، كل بيع مجهول سواء في صفته سواء في مدته سواء في موعد التسليم، أي شيء فيه جهالة فإنه حرام. أن هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله صفحة 657 السطر الثالث، قال وهي قاعدة مفيدة أن كل بيع مجهول فإنه حرام منهي عنه، وانطلق من هذه القاعدة عاد مسائل وصور كثيرة والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا جملة من البيوع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما علم خيرا لأمته إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. سبق لنا ولله الحمد بالأمس حديث إنما الولاء لمن أعتق، وتدارسنا حديث مغيث وبريرة، قصة بريرة رضي الله عنها لما كاتبت أهلها على العتق على 9 أواق في كل سنة أوقية، اتفقت مع عائشة رضي الله عنها على أن تشتريها وأن يكون ولاؤها لها. أهلها رفضوا عليه الصلاة والسلام، قال اشترطي لهم، وهو شرط فاسد باطل لا يقع، والشروط الفاسدة الباطلة باطلة لا تقع ولا تؤثر. وعلى كل حال الحديث نحن تدارسناه بالأمس، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بتلك الجمل العظيمة. هنا في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. بيع الولاء لا يمكن أن يبيع الإنسان يعني هذا الولاء يعني في عبده الذي كان مولا له لما أعتق، ولا أن يهبه، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب كما سيأتينا إن شاء الله، والحديث إسناده حسن بمجموع طرقه، إذا وصلنا إليه سنذكر هذا الكلام، لكن أنا نقوله الآن. فكما أنك لا تبيع أخاك، هل يمكن واحد يقول أبيع أخي فلان على آل فلان؟ لا. أهب أخي لآل فلان؟ لا. كذلك الولاء مثله. فهذا العتيق الذي عتق عندك الآن وهو مولاك ما يجوز أن تبيعه. نعم هو عبد صحيح تبيعه لما كان عبدا، لكن لما عتق فالولاء لا يباع، كما هنا نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يباع ولا يوهب، بل هو مثل النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. لا، لما كان عبدا في ملكك نعم تبيعه وتهبه تعتقه، لكن لما صار عتيقا الآن أو حرر نفسه، المهم كان الولاء لك لا تبيعه ولا تهبه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة هذا يشتمل يعني له صور، أشهرها صورتان، أولهما هذا كان معروف في الجاهلية وقد يوجد في أول الإسلام وقد يوجد عند بعض الناس الذين يجهلون الحكم، وهو أن أحدهم إذا أراد أن يشتري أرضا، طيب كم المساحة؟ قال ارمي الحصاة، المكان الذي تقع عليه الحصاة هو حد أرضك، يعني مثلا اتفق يشتري منه أرضا ب100,000، طيب كم حدود الأرض؟ قال والله أنت قدامك الآن مساحة شائعة، ارمي بحصاك الذي تقع عليه الحصاة يعتبر هو الحد لك، من موضع قدميك إلى ذلك هو لك. هذا بيع غرر، بيع جهالة. قد يكون هذا الرجل ما شاء الله نشيط وقوي فيرمي الحصاة وترمي بعيدا، قد يكون ضعيف مسكين ولا يرمي إلا قليلا، هذا فيه جهالة وفيه أيضا سيكون مشاكل وخلافات، أنا والله صارت الرمية قصيرة، هذا فلان رميته طويلة، ففيه. ودين الإسلام دين الاجتماع، دين الرحمة، دين يعني يربأ بأهله ويرفعهم عن الشقاق والمنازعات، هذا محل شقاق ومنازعات وفيه جهالة وفيه غرر، ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يعرض للإنسان أمامه مجموعة من السلع قد تكون يعني متقاربة ويقال له ارمي بهذه الحصى، والآن لها صور، ترى الآن في وقتنا المعاصر قد يقال مثلا رقم وهو رقم غيبي ما يدرى، فارمي به والذي يقع فهو لك. طب هذا أيضا بيع غرر لا يجوز، قد يكون المبلغ أرفع قد يكون أقل، هذا أيضا لا يجوز، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك بيع الغرر، أي شيء فيه غرر سواء في صفته لا تعلم أو في قيمته، فلان مثلا يعني أنا أشتري منك هذا الثوب بما في يدي من المال، طيب ما ندري عن هذا المال، قد يكون 10 ريالات، قد يكون 100, 200, 500، الله أعلم، هذا غرر لا يجوز، يعني لا في الثمن ولا في المثمن، حتى يعني في جهالة، ما اشتري ما في هذا الصندوق وهو مغلق، كلها ثياب يا فلان، اطمئن، طيب يا فلان ودي أرى الثوب، ما لونه، صناعة، من أي بلد مصنوع، لا ادفع وافتح، والذي يكتبه الله لك، هذا ما يجوز، هذا حرام. فالمهم أيها الإخوة، وهذا والله الحمد واضح، لا يجوز بيع الغرر، وله صور وأشكال، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر لهذا أمثلة كثيرة، فيعني تراجع. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من اشترى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم. كلمة يكتاله هذه إحدى صور القبض, لأن الإنسان إذا اكتال الشيء يعني معناه حازه إليه أخذه إليه ضمه إليه, لكن ولله الحمد جاءت روايات أخرى بينت أن المراد هو القبض والحيازة, فقد جاء في روايات أخرى صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى يقبضه, وفي رواية حتى يستوفيه, وفي رواية حتى يحوزه. ونحن والله الحمد دائما نكرر كلام أهل العلم أن السنة يفسر بعضها بعضا, نحن ما نأخذ حديث ونترك بقية الأحاديث, نحن نجمع ولله الحمد بين الأحاديث ما كان مجملا في حديث تفسره الأحاديث الأخرى. السنة أيضا تبين القرآن الكريم وتوضح ما أجمل في مواضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحن ذكرنا هذا في تفسير القرآن بالسنة, قد يكون تفسير اللفظ, قد يكون تفسير الأحكام, قد يكون بيان لما أجمل, هذا له صور متعددة قد ذكرناها يوما ما في هذا المجلس الشريف. المهم أيها الإخوة أن هذا جاء بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقبضه, حتى يقبضه, حتى يستوفيه, حتى يحوزه, وهذا سيأتينا أيضا في الأحاديث الأخرى أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا حتى تقبضه, ما يجوز أنك تبيع هذا الثوب حتى تحوزه, حتى تقبضه تملكه, إذا ملكته طعام يكال أو شيء تأخذه في يدك أو تغلق عليه بيتك أو يعني إلى آخره, نعم بعد ذلك تبيعه, لكن تبيع ما لا تملك هذا لا يجوز, لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك, لا يجوز لك أن تبيع ما لم تقبضه. وللأسف قد يقع هناك تساهل وتلاعب من بعض الناس, وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله صورا لهذا, يعني أرجو يعني مراجعتها والنظر فيها. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة, رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يعني كما قال الشراح يشتمل على صورتين, الصورة الظاهرة الآن لنا في هذه يعني في هذا الحديث, والصورة الثانية بينتها الرواية الأخرى عند أبي داود. فنأخذ الصورة الأولى, الصورة الأولى يعني لا يجوز أن تعمل بيعتين في عقد واحد, وسيأتينا إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع, فلا يجوز لك مثلا أن تقول أبيعك هذا الثوب على أن تبيعني مثلا شماغك أو كذا, لا أبيعك كذا حتى تقرضني كذا وكذا, أو حتى تؤجرني كذا وكذا, هذا لا يجوز. هذه الصورة الأولى كما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة, يعني عن عقدين في عقد واحد. أما الصورة الثانية فهي بيع العينة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها, وأخبر أنها ستكثر في آخر الزمان, وأن الناس سيتراضون ويتسامحون في بيع العينة, وسنقرأ الآن كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله في بيانها. فعلى كل حال أولا قال ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة, هنا أيها الإخوة قلنا هذه الرواية في بيع العينة, قال فله أوكسهما يعني أقلهما ثمنا أو الربا, وهذا حرام ولا يجوز, إما أن يرضى بالقليل أو أنه سيقع في الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في بيان هذه الصورة, كلامه ولا شك أوضح, صفحة 659 قال وأما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة, وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما أو الربا. هذه هي مسألة العينة. نعم نسمعها الآن أيها الإخوة. لا شك كلام الشيخ يعني أوضح وأبين، وأيضا خاصة ما ذكره من الأمثلة أو المثال في هذا. نعم نسمع.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وهذه هي مسألة العينة، وذلك مثل أن يبيع سلعة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة.
نعم يشتري منه مثلا سيارة أو جهاز بعشرة آلاف مؤجل، يقول بعد سنة إن شاء الله أعطيك، خلاص الحمد لله لا حرج، تشتري من أي إنسان وتدفع الثمن تتفق معه إلى أجل. لكن ما الإشكال الآن هنا؟ قال نعم.
ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا بثمانية آلاف.
نعم يقول إذا قال فلان أجل طيب أنا أشتريها منك الآن البائع بثمانية آلاف، حتى يستفيد هذا الرجل، هو يريد مال لا يريد هذه السلعة، فيأخذ الثمانية آلاف، هذا حرام ولا يجوز. نعم.
قال يعني بأقل، فهذه حرام، فإما أن يجعل العشرة الأولى ثمانية فيأخذ بالأقل.
نعم إما أنك تشتريها أنت في البداية بثمانية آلاف والحمد لله وانتهى الأمر، وتبيعها أنت بعد ذلك، مثلا تشتريها وتأخذها وتبيعها بعد أن تمتلكها وهذه تقسط، لكن أنت يعود ويشتريها منك بأقل، هذا هو الربا، أو أنك ترضى بالأقل. نعم.
قال وإما أن يكون قد وقع في الربا وإنما حرم ذلك لأنه حيلة، فبدل أن يقول خذ ثمانية بعشرة إلى سنة يبيع عليه السلعة إلى سنة بعشرة ثم يشتريها بثمانية.
نعم بدل ما تكون بعشرة هو يريدها أن تكون بثمانية، هو يريد أن يستفيد، وهذا مضطر يريدها بهذا السعر ويريد أيضا بضاعة قد يبيعها أو كذا، فهو مضطر، إذن هذا هو الربا، هذا تحايل على الربا ولا يجوز. لكن لو أنه اشتراها منه مؤجلة وأخذها ثم باعها على شخص نقدا فلا حرج عليه، يعني مثل الآن إنسان يشتري الآن سيارة مثلا بمئة وعشرين ألف قيمتها الحاضرة بمئة ألف، يشتريها ويمتلكها وتكون باسمه ثم يذهب ويبيعها نقدا حالة، بلا شك أن قيمة المؤجل غير قيمة النقد الحال، فيشتريها رجل منه بمئة ألف ثمانين ألف يريد أن يكسب، هو محتاج نقد مئة ألف يريد الزواج يريد كذا، هذا لا حرج، ويجلس يسدد للشخص الأول يعني الذي اشتراها منه كل مثلا شهر عشرة آلاف كل شهر ألف على حسب ما اتفق عليه، هذا لا حرج فيه. لكن يذهب البائع ويشتريها منه مرة ثانية بثمن أقل بقيمة حالة، هذا هو التحايل، هذه هي العينة التي لا تجوز. نعم.
قال ثم يشتريها بثمانية ويعطيه الثمانية ويكون هذا حيلة، والحيل لا تبيح الحرام.
نعم الحيل لا تبيح الحرام، الحرام حرام. يأتي الآن بعض الناس يسأل عن مسائل تقع مثلا في حراج السيارات أو في معاملات البنوك أو نحو ذلك، هذه عاد يعني من وقع فيها أو لا نقول من وقع، قبل أن تقع اسأل أهل العلم، وبخاصة والله الحمد فيه لجان شرعية وفيه من يفتي في هذه الأمور، فالحمد لله اسأل أهل العلم فيما هذا، فهو أمر مهم للغاية، والله المستعان. نتوقف عند هذا الحد، ودرسنا الأسبوع القادم حضوري إن شاء الله تعالى في هذا المكان، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة تجاوب على ما يتيسر منها. هذا الأخ يقول: من أخذ المال عن ضراب الفحل هل يجب أن يتخلص منه؟ نقول نعم لا يجوز له أن يتملكه، بل يتخلص منه، ولا نقول يتصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما دام أنه نهي عنه فهو حرام لا يجوز، فتصرفه كما قلنا تعطي فقير مسكين في بناء مسجد كما يقول أو غير ذلك. هل نهي عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد مسألة قابلة للاجتهاد؟ نعم هو رضي الله عنه اجتهد لما رأى كثرة الإماء بعد كثرة الفتوحات الإسلامية، اجتهد ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لما أراد علي أن يرجع إلى من قبل استشار بعضهم ومنهم عبيدة السلماني، فأشار عليه أن يبقى على ما كان عليه اجتهاد عمر فبقي رضي الله عن الجميع. هل المرأة العجوز تغطي رأسها؟ نعم، هو نعم تغطي رأسها وتلتزم بالحجاب الشرعي، لكنها لو كانت في بين أهلها وبين كذا فلا حرج أن يضعن ثيابهن. نعم تضع ثيابها في مكان لا ترى فيه يعني وليس فيه أحد يدخل عليها ونحو ذلك، أما كونها تتجرد هذا غير صحيح، وراجع تفسير الآية. هل هناك فرق بين لو بدون تعريف واللو؟ كما قلت هي لو الأصل بدون ال، لكنها عملت معاملة اللفظ فأدخلت عليها ال، وهذا يعني جائز كما ذكر الشارح. الصلاة ركعتان فضل الدنيا وما فيها، هي الركعتان بعد الأذان، بعد أذان الفجر، ركعة الفجر هي تكون بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما حكم الجهر بالأذكار بعد الصلوات بالميكروفونات أو كذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا بدعة. الذكر نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته إذا انصرف من الصلاة، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الصحابة. وهكذا الإنسان يرفع صوته صوت خفيف، يعني ما هو يجهر أو حتى مقرفونات، لا هذا كلام يعني غير صحيح. إنسان يجلس يقول أستغفر الله أستغفر هكذا بصوت مرتفع، هذا غير صحيح، يعني يسمع نفسه يسمع من حوله ينبه. هذا يقول هل يجوز أن يبيع أو يشتري القطط؟ قلنا هذا حرام، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، مر بنا لا يجوز بيع القطط، لا يجوز شراؤها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهنة عمل يتكسب بها بعد أن كان يرعى الغنم؟ الذي أعرفه وهو المشهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعمل بعد ذلك، وإنما كان ولله الحمد عن طريق يعني غنائم تحصل وخيرات وأرزاق من هنا وهناك، وكان له هذا الخير والفضل، ومع الصبر والاحتساب عما يناله من الجهد والمشقة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يجعل القطط والكلاب هدية تهدى إلى الغير؟ هذا سؤال غريب، يعني هو هي ليست مسألة هدية، إن كان اشتراها وأهداها هذا حرام، لكن لو فرضا عندك كلب مثلا رأى يعني رباه يعني مثلا علمه أمورا في الصيد وأعطاه لفلان، أعطاه عطية هكذا فلا حرج، أو أنه جربه في حراسة ماشيته فأعطاه لفلان عنده ماشية جديدة فأراد أن يستفيد، لا حرج في ذلك. قال هل يجوز الإنسان أن يشتري أكياس من أرز بيعت في نفس المكان الذي اشتراه؟ لا ما يجوز، لابد أن يحوزها، ما يجوز يشتري ثم يبيع والكيس كما هو في مكانه، لا ما يجوز، لابد أن يحوزه إليه، لابد أن إذا حازه إليه يبيعه بعد ذلك. ومثل ذلك السيارات، تروح تشتري سيارة ثم ما نقلت باسمك ولا شيء وهي في المعرض بس تبيعها وهي في مكانها، هذا لا يجوز، تنقلها تحركها. بعض أهل العلم هذا قول قوي يشترط أنك تنقلها باسمك ثم تبيعها، بعضهم يقول تنقص القيمة، هذه عد مسائل تفصيلية يرجع في من ابتلي بذلك يرجع في ذلك إلى أهل العلم. لكن على كل حال ما يجوز أنك تبيعها وهي واقفة في مكانها، تبيع وتشتري والشيء واقف هذا لا يجوز، سواء أرز سيارات كراتين مناديل أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، لابد أن تملكه تنقله تحوزه كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تقبضه. هذا الأخ سؤاله يعني ما هو ليس واضح من مسألة العتق، قال أقرأ أذكار الصباح والمساء للتحصن من شرور السحرة، هل أثاب يوم الجزاء؟ نقول يا أخي لا تجعل نيتك شيئا واحدا، اترك المجال مفتوحا أنك أولا تثاب أجرا وثوابا، لأن الأذكار كما قال أهل العلم هي على قسمين، إما أجر وغنيمة، من قال كذا له 100 حسنة فغفرت له خطايا إلى آخره، هذا ثواب وأجر. النوع الثاني أنها حصن لك ودرع حصين من الشياطين، ولا تجعل الشياطين فقط السحرة، في الشياطين يعني كثيرة، قد يكونون سحرة قد يكونون كهان قد يكون شياطين إنس يعني ما هو بلازم ترى الشياطين يكون شياطين جن، بل قد يكون الشيطان الإنسي أعظم ضررا عليك من الشيطان الجني. بعض الناس يبتلى بالشيطان إنسي، يعني دائما يؤذيه ويضايقه في بيته مثلا، يضايقه في سيارته، دائما يتكلم عليه في المجالس، دائما يعني يؤذيه. فأنت أيضا تستعيذ بالله عز وجل من شر هذا الشيطان ولا تستطيع أن تدفعه. ماذا تعمل؟ تضربه؟ يعني تدفعه؟ قد تقع مشاكل، لكن أنت ولله الحمد تتحصن بتوفيق الله وهدايته، ثم ما ينعم الله عليك يعني هذه الأذكار العظيمة. فأنت لا تضيق واسعا، اجعل نيتك واسعة أجرا وغنيمة، ثم أيضا ما يدفع عنك من الشرور ومن الغوائل وغير ذلك من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد الصلاة.